بيت السراج للثقافة والنشر يقدم محاضرات لسماحة الشيخ أكرم بركات.
السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل اللهم على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نحن نعتقد بأن الله تعالى خلق الإنسان لأجل كماله الفردي، ولكن هل خلق المجتمع البشري لأجل تكامل هذا المجتمع؟ هل تنتهي البشرية بنور وعدل؟ أو أن ما نشاهده في هذه الأيام في هذا العصر وما قبله من العصور من ظلم وفساد وإفساد وظلامية هي التي تنتهي بها الأرض؟ هل تقوم القيامة وسط فساد في الأرض؟ أو تقوم القيامة في عدالة تعم هذه الأرض؟ وفي إيمان يظهر على هذه الأرض. أكدت الأديان السماوية وكثير من المعتقدات أن في نهاية العالم عدلاً، أن في نهاية العالم حقاً، وأن في نهاية العالم مخلصاً، يخلص الناس من الظلم من الفساد ويظهر عدله ويظهر الحق ليعم على هذه الأرض. نقرأ في التوراة في العهد القديم في سفر التكوين: لا يزول الصولجان من يهوذا ولا عصى القيادة من بين قدميه إلى أن يأتي صاحبها وتطيعه الشعوب. وقد فسر هذا النص التوراتي من علماء كبار من أهل الكتاب بأنه يدور حول مجيء شخص تكتنفه الأسرار وتطيعه الشعوب، وهو ملك كما يعبر عنه مشيحي، هو ملك مشيحي بالشين، لأن اليهود يؤمنون بالمشيح الذي سيأتي مخلصاً في آخر الزمان. نقرأ في الإنجيل في العهد الجديد في إنجيل متى، وبينما هو جالس في جبل الزيتون والحديث عن السيد المسيح، دنا منه تلاميذه فانفردوا به وسألوه: قل لنا متى تكون هذه الأمور، وما علامة مجيئك ونهاية العالم؟ فأجابهم يسوع، حدثهم عما يصير في آخر الزمان إلى أن قال لهم: ويزداد الإثم فتفتر المحبة في أكثر الناس. ما بعود في حب عند أغلب الناس، والذي يثبت إلى النهاية فذاك الذي يخلص، الذي يثبت من بين الناس، من بين الظلم، من بين الفساد، هذا يخلص. وستعلن بشارة الملكوت هذه في المعمورة كلها، وستعلن بشارة الملكوت هذه في المعمور كله، في كل المعمور، في كل الأرض. وهذا ما يعتقد به المسيحيون من مجيء المسيح وسط تفاصيل. اليوم في أمريكا هناك الكثير من الجمعيات الأمريكية البروتستانتية تعمل جاهدة لأجل تعجيل فرج المسيح، لأنها تؤمن بأن المسيح يأتي حينما يجتمع اليهود في فلسطين في مكان واحد، فهي تعمل جاهدة من أجل جمع اليهود في ذلك المكان، لأن جمعهم يعني تعجيل الفرج كما ورد في نبوآتهم. في الدين الهندوسي قسم الهندوس العالم إلى عصور أربعة، وذكروا أن العالم سيعمه في العصر الرابع الظلم والظلام، وأن الطغاة سيتسلطون على أرواح الناس وأموالهم. في العصر الأخير يظهر ملك يتمتع بسمة ربانية، له اتصال بالجهة اللامتناهية يعني الله تعالى، فيهبط على فرس أبيض شاهرا سيفه الفضي من أجل استئصال جذور الشر والظلم وفرض العدالة والفضيلة، ويتغلب على سائر القوى المخالفة له. في يعني مسيح هندوسي، مخلص هندوسي. عند البوذيين وردت فكرة المنجي والمخلص الموعود في الميترية التي تتحدث عن البوذا الخامس والأخير، وتتحدث إلى أن بوذا هذا لم يظهر إلى اليوم، وأنه سيظهر لاحقا لخلاص جميع الناس. عند اليونان القدماء قبل الميلاد 165 أو 168 قبل الميلاد، تتحدث نبوءة رسل اليونان أنه ستكون هناك حكومة الأمراء المقدسين وتسود جميع العالم، وأنه سيظهر ملك في الشرق يملأ الأرض بالأمن والسلام. هذه فكرة عن بعض الأديان، ولو أردت الاستقراء إحصاء ما قالته الأديان لوجناه كثيرا. فكرة المخلص فكرة أجمعت عليها الأفكار القديمة، الأفكار الدينية والأفكار الفلسفية، لأن حتى الفلاسفة اليونانيين هم يعتقدون أنه لا يمكن للعالم أن ينتهي بالظلم والفساد، لأن هذا لا يتلائم مع حكمة واجب الوجود، مع حكمة الله تعالى. لابد أن ينتهي العالم ضمن حكمة الله بما يحقق كمال البشرية، لابد أن تنتهي البشرية بكمال ولا بنقص، وإلا كيف تكون حكمة هذا الخلق؟ أما في الإسلام فالفكرة أوضح. في الإسلام تحدث القرآن الكريم بشكل واضح لا ريب فيه أن الأرض ستنتهي بوراثة الصالحين. قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. دين الله هو نور الله، كيف بدهم يطفئوه؟ هو نور الله وهم يريدون أن يطفئوه بأفواههم، هذا القصور الضعف الذي فيهم. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. اللهم صل على محمد. الله يأبى إلا أن يتم نوره، لابد أن يتم الله نوره، أن يتم النور، وأتمام النور يكون في المجتمع البشري. وأكد القرآن الكريم على وراثة العباد الصالحين للأرض بقوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الوراثة الأخيرة للعباد الصالحين. وقال الله تعالى تأكيدا على هذا الأمر: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، هم سيكونون خلفاء الأرض، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد إلهي أنه سيتحول الخوف إلى أمن، إلى سلام، وأن هذا الأمن والسلام سيكون على أساس استخلاف الذين آمنوا في الأرض، في كل الأرض. وقال الله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وضوح، وضوح في القرآن الكريم أن نهاية الأرض هي على يد الصالحين المستضعفين المؤمنين. وقد أكدت الأحاديث الشريفة أن هذه الوراثة في الأرض ستكون بيد مخلص يحقق الوظيفة التي على أساسها نزل القرآن الكريم، وهي وظيفة هدى، وظيفة الهداية. وأطلق النبي صلى الله عليه وآله على هذا المخلص لقبا وصفة تتناسب مع وظيفة الرسالة ومع حكمة الله، وهي الهدى، فسمى المخلص العالمي المهدي. وهذا بإجماع المسلمين قاطبة من دون نزاع، حتى الوهابيين يؤمنون بالمهدي، حتى الوهابيين يؤمنون ويعتقدون ويجزمون ويتيقنون. في بحث لأحد علماء الوهابية حاول مثل ما بيقولوا أن يغربل الروايات الواردة في المهدي، ولكنه وجد عددا كبيرا، هو مئات الروايات في المهدي، لم يستطع أن يتخلص منها، روايات صحاح وحسان، فسلم بأن هناك مئات الروايات عند الوهابيين، وإلا عند المسلمين في آلاف الروايات، بس عند الوهابيين يعني المتزمت منهم اعترف بمئات الروايات حول المهدي. وقد ورد الحديث حول المهدي في كتبهم الأساسية، وورد تأكيد النبي أن الأرض يستحيل أن تنتهي بظلم وفساد، وأنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد مستحيل أن تنتهي الأرض بفساد، ولو بقي يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه رجل من ولدي يواطئ اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا.
اللهم صل على
أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي، روى عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. وفي سنن أبي داود عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي من عترتي من ولد فاطمة. وهناك الكثير الآلاف من الأحاديث في كتب الشيعة تتحدث عن المهدي بصفته الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. روى الشيخ الصدوق رحمه الله بسنده عن الإمام علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الأئمة بعدي اثنا عشر، أولهم أنت يا علي، وآخرهم القائم.
اللهم صل على
الذي يفتح الله عز وجل على يديه مشارق الأرض ومغاربها.
اللهم صل على محمد.
وتحدثت الروايات عن أن المهدي عليه السلام سيحدث في الأرض تغييرا، سيصنع مجتمع كمال، مجتمع تطور، مجتمع سعادة للبشرية. من معالم هذا المجتمع العدالة الاجتماعية، من معالم هذا التطور العدالة المجتمعية. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: يطهر الأرض من كل جور وظلم. يطهر الأرض يعني لا يبقى شارع، لا يبقى حي، لا يبقى بيت إلا ويطهره من كل ظلم وجور. وعن الإمام الرضا عليه السلام: ويضع ميزان العدل بين الناس فلا يظلم أحد أحدا. وفي بعض النصوص: لو كانت المظالم تحت ضرس أحدهم لاقتلع. حتى لو كانت تحت الضرس، يعني عم يأكلها بشلوا إياها قبل ما يأكلها، ما في ظلم. اثنين: من معالم دولة المهدي عليه السلام الرفاه الاقتصادي. العالم يعيش في حالة رفاه. من الأحاديث التي وردت في ذلك ما روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله: أبشركم بالمهدي، يبعث في أمتي على اختلاف من الناس وزلازل، يعني لح يكون في قبل الظهور حروب مشاكل، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، ويرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض. يرضى عنه. قديش الواحد عنده مشكلة بالرضا عن الدولة، بالرضا عن الحكم، بصير في رضا عن حكم الإمام. يقسم المال صحاحا. هلأ بنظام بيت المال حتى لا يبقى فقير في توزيع لبيت المال بين الناس. فقال أحدهم لرسول الله: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. شو يعني ذلك أن يقسم المال صحاحا؟ أثر ذلك ما يصفه الإمام الصادق عليه السلام. شوفوا هالصورة اللي بيوصفها الإمام الصادق بعصر الإمام المهدي: ويطلب الرجل منكم من يصله بالمال. واحد بده يتصدق، بيبحث عن فقير ليعطيه الصدقة. ويأخذ من زكاته، عنده زكاة بده يدفعها، لا يوجد أحد يقبل منه ذلك. استغنى الناس بما رزقهم الله من فضله. في زمن المهدي لا يوجد فقر ولا فقير. اللهم صل على في نص آخر رواه الشيخ المفيد رحمه الله: فلا يجد الرجل منكم يومئذ موضعا لصدقته، لا يجد موضعا لصدقته ولا لبره، لشمول الغنى جميع المؤمنين. من معالم دولة الإمام المهدي عليه السلام الأمن والأمان العام، لا خوف كما أنه لا ظلم. من مميزات حكومة الإمام المهدي عليه السلام: إذا قام القائم حكم بالعدل، وارتفع الجور وأمنت به السبل. أمنت به السبل، ما في طريق غير آمنة. حتى ورد في بعض الروايات: حتى تخرج العجوز الضعيفة من المشرق تريد المغرب ولا ينهاها أحد. حتى ورد في بعض الروايات أن المرأة تمشي ليلا بزينتها من العراق إلى الشام، هاي المنطقة المحظورة على المستوى الأمني التي هي صحراء، لا تطأ إلا على نبات. يعني في زمن الإمام المهدي ما في تصحر. لا تطأ إلا على نبات، ما في لون صحراوي. الأرض سعدت بإمامها فاخضرت دون أن تخاف من أحد. هذا الأمن، الأمن العام. من معالم دولة الإمام المهدي عليه السلام التطور العلمي، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: العلم 27 جزءا فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين، فإذا قام القائم أخرج 25 جزءا فيبثها في الناس. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هاي اللي بيحكول، كان يحكول كبار بالأول، إنه بيرجع السيف والفرس زمن الإمام سلام الله تعالى، بصير في تطور علمي، العلم يتقدم إلى الأمام. وأي تقدم ما بين حرفين إلى 27 حرف، شوفوا الفرق بالتطور العلمي. من معالم دولة الإمام المهدي عليه السلام، وهو أول المعالم، وهو ما يحقق الغاية الأساسية في المشروع الإنساني، هو أن الناس يتوجهون نحو التدين، بصير في توجه نحو الدين، توجه نحو الإسلام. فعلى الإمام علي عليه السلام: ويقبل الناس على العبادات والشرع والديانة والصلاة في الجماعات، بصير في مظهر عام من هذه المظاهر. هذه الدولة، دولة المهدي، دولة العدالة، دولة الإيمان، هي التي ورد في الفكر الشيعي ما يسمى بمصطلح الانتظار، أن ننتظرها. والمراد به الانتظار الإيجابي، الانتظار الذي من خلاله يهيئ الإنسان للمنتظر، ما يحتاج إليه وما يتطلبه، فيكون منتظرا له انتظارا إيجابيا. هذا الانتظار الإيجابي الذي ورد فيه كثير من الأحاديث: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. والانتظار لا يعني أن نقرأ الروايات وكأنها سيناريو، ننتظر ترقب هذا الحدث وهذا الحدث. هلا هالأيام بعد ما صار بالعراق نسمع كثيرا من الأسئلة والمداخلات، بصير واحد يجيب رواية من هون ونص من هون، لأن كثيرا من الناس حينما ينظرون إلى الأحداث يتعاطون مع الروايات وكأنها سيناريو لقراءة الأحداث، مع أن هذه الروايات قد تكون هي شاخصا ومؤشرا لصناعة الأحداث. رحم الله الإمام الخميني قدس سره حينما كان يقرأ أنه قبل ظهور الإمام لابد أن يكون هناك دولة للخرساني، هو قام وصنع دولة الخرساني. أن يقرأ الإنسان قراءة صنع الحدث، مش قراءة ترقب الحدث على المستوى الذهني على المستوى الصوري. لذلك حينما نتحدث عن الانتظار نتحدث عن من يمهدون لهذا الانتظار، والممهدون لهذا الانتظار فيهم صفات أقتصر على بعض منها. الذي يمهد وينتظر أولا لابد أن يكون مؤمنا بهذا المشروع وهو المشروع الإلهي، ومخلصا لله تعالى في هذا المشروع، مؤمن معتقد جاد في اعتقاده. لذلك ورد في الرواية ينتظر خروجه المخلصون، الذي ينتظر خروجه هم المخلصون لهذا المشروع، مخلصون لله وهم يعتقدون ويخلصون لهذا المشروع. اثنين، من يعتقد بهذا المشروع الإلهي لابد أن يعد نفسه ليكون قويا، لأن المشروع فيه تحدي، مش واحد رح ينام ويقوم ويلاقي الناس قد انقلبت وقامت دولة المهدي في عدلها ورفاهها وإيمانها. لا، مش هيك المسألة. المسألة تحتاج لجهاد، إلى تضحية، إلى تمهيد عملي. هذا التمهيد يحتاج إلى رجال أقوياء. لذلك ورد في الحديث عن الإمام الصادق ما يخرج إلا في أولي قوة. اللي بده يعد حاله لخروج المهدي لابد أن يكون قويا على المستوى المعنوي، على المستوى التدريبي، على المستوى العسكري. أنا أتعجب من شاب مشغف ومحب للإمام المهدي عليه السلام ويتحدث عن الروايات، مش راي عامل دورة عسكرية، مش عادد نفسه على المستوى القتالي، مش متدرب، مش محضر نفسه. أي نوع هذا هو من الإيمان والإخلاص الجاد الذي يكون مجدا في انتظاره للإمام؟ لابد أن يكون مستعدا إذا ظهر الإمام أن يقاتل بين يدي الإمام حتى الشهادة. من صفات هؤلاء الممهدين المنتظرين البصيرة والوعي، لأن هذا المشروع هو مشروع عالمي. هذا المشروع ليس مثل مشاريع الصغار، مشروع الشام والعراق ومشروع هذه المنطقة ومشروع هذا الحدود. هذا مشروع دولة عالمية، وهذه الدولة العالمية حتى يعمل الإنسان لأجلها لابد أن يكون عنده بصيرة ووعي على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، أن يستحضر ما يجري في العالم. اليوم الواحد لما يقرأ الأحداث وما يجري في العراق من الواضح أن هذا هو تطبيق لما أشار إليه سماحة سيد المقاومة من عملية تقسيم جديد للمنطقة. هم يدخلون في تقسيم جديد، يعيد خلط أوراق سايكس-بيكو لكي تقوم هناك أمارات على بنية جديدة غير البنية القومية والإثنية والعرقية إلى ما هنالك. وهذا المشروع حينما يقرأه الإنسان كمشروع في ضمن الخريطة العالمية يكون توجهه ليس توجها وطنيا أو إقليميا، لابد أن يحمل التوجه العالمي ليرى كيف يناهض هذا المشروع الذي يقف أمام دولة المهدي سلام الله تعالى عليه. لذلك لابد أن يحمل هذه الرؤية العالمية في وعيه وبصيرته لكي يحدد اتجاهاته، وهنا يأتي في الوعي والبصيرة والرؤية العالمية دور الولي النائب للإمام المهدي سلام الله تعالى عليه، الذي تكون بصيرته بصيرة للأمة، وتكون رؤيته رؤية للأمة، ويكون سلوكه العام هو السلوك الذي يمهد للإمام المهدي عليه السلام. حينها نكون الممهدين حقا والمنتظرين والمنتظرين حقا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.